سيدتي سادتي طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم وأوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. الإدارة الأمريكية تواصل جدالها في شأن المرحلة المقبلة من الحرب ضد الإرهاب، وتكهنات مفادها أن العراق والصومال على رأس قائمة الأهداف المرشحة. ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن خبراء عسكريين أمريكيين بارزين يدرسون احتمال اجتياح العراق من شماله وجنوبه بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وأضافت المجلة أن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تدرس اقتراحا بنشر 50,000 جندي أمريكي في المناطق الحدودية الجنوبية من العراق و 50,000 آخرين في المناطق الحدودية الشمالية بغية تحريك القوتين في اتجاه بغداد. صرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية بيتر هين أن أي تحرك من طرف واحد ضد بغداد سيكون ذا أثر قليل، وأن المشكلة العراقية يجب أن تعالج تحت مظلة الأمم المتحدة. إلى ذلك أعرب هين في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن المعنيين بحل المشكلات العالمية بما في ذلك مشكلة العراق لابد لهم من التحرك سويا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. رحب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بهجوم على العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب، لكنه شكك في أن يكون العراق هو الهدف المقبل للولايات المتحدة نظرا لقضايا ساخنة أخرى في المنطقة مثل القضية الفلسطينية، إضافة إلى معارضة روسيا والدول المجاورة لمثل هذا الهجوم. يزور العاصمة السورية دمشق مسؤولان بارزان في الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين في تطورات وقضايا متعلقة بالعراق والعلاقات الثنائية. ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد أن العراق والأردن جددا اتفاقهما النفطي لعام آخر. الوكالة أضافت أن وزير النفط العراقي ووزير الطاقة والمصادر المعدنية الأردني وقعا اتفاقا لتجديد الاتفاقية بعد مداولات استمرت 3 أيام. ونقلت الوكالة عن الوزير الأردني تأكيده أن الجانب العراقي وافق على تلبية كافة احتياجات الأردن النفطية. أخيرا نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم أن العالم سيكون بوضع أفضل مع عدم وجود الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وغيرهم. قول الجريدة هذا جاء ردا على ما صرحت به مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
هذه الأيام التي بالغ فيها المتشددون في الضغط على المرأة واستبعادها من سائر ميادين الحياة العملية بما فيها حتى التعليم، علينا أن نتذكر أن المرأة العراقية اعتادت على مشاركة الرجل في العمل، بل وأحيانا كانت هي التي تقوم بالعمل وتكسب العيش للأسرة، والرجل جالس في الشيخانة يدخن ويلهو مع زملائه. صدق ذلك على نساء الريفيات الفلاحات والراعيات وبياعات اللبن والجيمر، مثلما صدق على النساء العماليات في المدن. لهذا الجانب من حياة المرأة العراقية حكايات ووقائع كثيرة طريفة، نتذكر منها حكاية حسيبة البلامة. كان من السهل للمرأة إذا توفى زوجها أو والدها العطار أو البقال أن تأخذ مكانه وتجلس في الدكان وتواصل عمله، ولكن كيف إذا كان العمل شاقا وفي محيط رجالي محض؟ فماذا ستعمل؟ هذا ما واجهته الفتاة حسيبة من بنات محلة سوق الجديد في صوب الكرخ. كان أبو حسيبة بلاما يكسب عمله من زورقه المعروف في بغداد بالبلم لتعبير الناس بين جانبي النهر من بغداد أو بين الكرخ والرصافة، وكان يعمل من الشريعة المعروفة باسم شريعة القمرية على اسم جامع القمرية المجاور لها. غير أن الأجل المحتوم عاجل أبو حسيبة البلام مبكرا في حياته، وترك وراءه زوجته وعددا من الأولاد، كانت حسيبة أكبرهم سنا. مات الرجل ولم يخلف لهم شيئا غير البلم، فما الذي يمكن للأسرة أن تفعله لتكسب عيشها؟ هنا انبرت حسيبة ولم يكن سنها قد بلغ 20 بعد، وقالت أنا سأنزل للشريعة وأشغل البلم. استسخفت أمها وكل جاراتها الفكرة، فهذه مهنة لا يقوم بها غير الرجال، فهي تتطلب قوة كبيرة لتجديف البلم ومهارة وخبرة عالية في توجيهه ومغالبة تيار النهر الذي كان يصل حدا عاتيا في أيام الفيضان. وهذه مسألة فيها أرواح الناس ممن سيركبون معها. ولكن حسيبة كانت فتاة شاطرة كمعظم بنات الطبقة العمالية وقوية العزيمة، حملت المجدافين من بيتها وسارت بهما إلى الشريعة. جلست مع البلام الآخرين تسألهم عن مهنتهم وكيفية تشغيل البلم. حاولوا أولا ردها عما عزمت عليه، هذه يا بنت شغلة رجال، ولكنهم رأوها فتاة قوية الإرادة والعزيمة ونبيها متيقظة. واحتراما ومحبة لذكرى والدها وزميلهم المرحوم، علموها المهنة وساعدوها عليها ثم أعطوها دورها أو نوبتها في العمل. وقد ذهل الزبائن في اليوم التالي وهم يرون فتاة صبية تعرض عليهم تعبيرهم النهر. تردد بعضهم حتى في الركوب في بلمها شكا في قدرتها، ولكنهم سرعان ما اعتادوا على مشاهدتها وهي تجدف البلم وتنقل 8 أو 10 ركاب من الكرخ إلى الرصافة ومن الرصافة إلى الكرخ، وتجلس بين البلام الرجال وتأكل معهم وتشاطرهم الكلام والمزاح دون أي حرج. كانت تخرج كل يوم من الفجر الباكر تلف الفوطة على رأسها وتحمل المجاديف من سوق الجديد إلى شريعة القمرية، وتأخذ دورها بين الرجال في تعبير الزبائن بالبلم، ولا تعود إلى البيت حتى انصرام النهار فتسلم لأمها ما كسبته في ذلك اليوم. ما هي إلا أيام قليلة حتى أخذ الجمهور بدلا من التخوف من الركوب في بلم حسيبة، أخذوا يسعون إلى الركوب مع هذه الفتاة الرشيقة وهذا الوجه الأسمر الجميل، وهي تجدف بذراعيها اللدنتين منثنية بجسمها الغض إلى الوراء ثم إلى الأمام فإلى الوراء، تضرب الماء بمجدافيها وتحدثهم بلسانها الحلو في شتى المواضيع على عادة البلامة في تلك الأيام، أيام الخير. كانت حسيبة على درجة طيبة من الحسن والرشاقة، وكان من الطبيعي أن يقع في هواها الكثير من الشبان، ولا سيما حمود البلام زميلها في العمل الذي هام بها حبا وشوقا وطلب يدها للزواج، ولكنها رفضت طلبه. كانت تشعر بالمسؤولية نحو إعاشة أخوتها الصغار ورعايتهم، فظلت تمارس مهنتها لخمسة أعوام حتى كبر أخوها حسن ووصل السن الكافية لاستلام مهنة البلم منها. عندئذ فقط ذهبت حسيبة إلى حمود البلام. بعدك تحبني؟ قالت له. فوت اخطبني من أمي. وهذا ما جرى، وتحقق القول، تزوج البلام ببلامة. شدة وزالت بالخير في أيام الخير، الأيام الحلوة اللي راحت وياهم ويا كل أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
لو تردون ليالي كانت دارنا العهد وزورونا مناما علّوا يبالك وين شالوا وين رحلوا وين ولّوا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. يحتفل العالم المسيحي الليلة بميلاد السيد المسيح عليه السلام. الاحتفالات في بيت لحم مهد السيد المسيح تقتصر هذا العام على الطقوس الدينية، كما يفيد مراسلنا في القدس كرم منشي في الرسالة الصوتية التالية.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. هذه الدعوات الميلادية ستنطلق من مهد السيد المسيح عليه السلام مساء اليوم، ومن كنيسة المهد بالذات في بيت لحم، حيث يحتفل العالم المسيحي بميلاد السيد المسيح عليه السلام الليلة. وفي بيت لحم ليلة الميلاد المجيد، حيث ستقتصر الاحتفالات كما في العام الماضي على الطقوس الدينية، وفي مقدمتها وصول موكب غبطة البطريرك ميشيل الصباح بطريرك اللاتين، حيث سيتوجه الموكب من القدس إلى بيت لحم، ومن ثم قداس منتصف الليل التقليدي الذي سينقل بالصوت والصورة من كنيسة المهد إلى جميع أنحاء العالم بواسطة الأقمار الصناعية. هذا وتقلصت هذا العام بصورة ملحوظة معالم الزينة وخلت الفنادق من النزلاء، كما أن موجة السياح تكاد تكون معدومة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار التي تفرضه السلطات الإسرائيلية على المدن الرئيسية في الضفة الغربية بما في ذلك بيت لحم. الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون قال لوسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم أنه سيغير من قراره القاضي بمنع الرئيس ياسر عرفات التوجه من رام الله إلى بيت لحم اليوم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد، فيما إذا تقوم السلطات الفلسطينية باعتقال مدبري ومنفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زئبي الشهر الماضي. من ناحية أخرى، أشارت المصادر الفلسطينية والإسرائيلية إلى استمرار الاتصالات والحوار من وراء الكواليس بين مبعوثي وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريس وشخصيات قيادية فلسطينية، منها رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع أبو العلاء، إلا أن هذه الاتصالات لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة بالرغم من الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام عن أوراق إطار لحلول على مراحل. في غضون ذلك، حذر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم من محاولة النيل من الوحدة الفلسطينية، مشددا على أن السلطة المركزية لن تتساهل مع من يحاول النيل من سلطتها ويهدد الوحدة الوطنية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
فلنصغي فيها حان وقت ولادتها، فولدت ابنها البكر فقمطته وأضجعته في مزود، لأنه لم يكن لهما موضع في الفندق. لقد ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، وهو المسيح الرب. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. المسرة حقا.
طالبت مجموعة سياسية سورية مؤتلفة في إطار تحالف غير مرخص، طالبت الحكومة السورية بالديمقراطية والحرية والانفتاح، مؤكدة في برنامج أعلنته أخيرا على ضرورة ضمان الحريات السياسية والثقافية في سوريا بما فيها الحريات الفردية. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
طالب التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا والذي يضم أحزابا ومنظمات سياسية غير مرخصة وشخصيات عامة ومواطنين مستقلين، طالب بوقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا. وشدد التجمع من خلال برنامجه السياسي الذي أعلنه الليلة الماضية على حرية الفرد وحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة لجميع المواطنين من دون استثناء. كما أكد البرنامج السياسي للتجمع ضرورة الأخذ بمبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية واستقلال كل منها بوظائفها التي يحددها الدستور، وإعادة الاعتبار لهذه السلطات لتكون سلطات فعلية قادرة على القيام بمهامها. وطالب التجمع بتعديل الدستور السوري، معتبرا أن ذلك بات ضرورة ملحة في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية في العالم، ومشددا على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل توفير الشروط المناسبة لدعوة جمعية تأسيسية وطنية تضم ممثلي مختلف القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية لوضع دستور ديمقراطي جديد للبلاد يؤكد مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون. كما طالب التجمع بإعادة الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر المباشر والسري في جميع المستويات باعتباره من أهم مبادئ الديمقراطية وآلياتها العملية، وبإطلاق الحريات العامة وسن قانون ديمقراطي للأحزاب والجمعيات يضمن التعددية السياسية والحزبية. وشدد التجمع في برنامجه السياسي على ضرورة إنهاء عهد ما أسماه الدولة الأمنية ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين وشؤونهم لتوضع في خدمة أمن الوطن ومكافحة الجاسوسية وحماية أمن المواطن وسلامته وسيادة القانون. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان البرنامج السياسي للتجمع، والذي تضمن أيضا مقترحات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، يأتي وسط انفراج سياسي تشهده سوريا منذ تولي الرئيس السوري بشار الأسد مهامه الرئاسية، وفي ضوء ما تضمنه خطاب القسم الذي ألقاه لدى توليه مقاليد الحكم العام الماضي، مع الأخذ بالاعتبار أن الأحزاب المنضوية في هذا التجمع هي أحزاب ليست فقط غير مرخصة، بل إنها تتسم بسمة المعارضة في الحياة السياسية السورية. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي عمان أعلن رئيس الوزراء الأردني في احتفال حضره السفير الأمريكي لدى الأردن، أعلن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين واشنطن وعمان. مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين في الرسالة الصوتية التالية.
احتفال خاص أقيم في دار رئاسة الوزراء، أعلن رئيس الوزراء علي أبو الراغب والسفير الأمريكي في عمان إدوارد غنيم بدء سريان العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي أصبح الأردن بموجبها الدولة الرابعة في العالم التي توقع مثل هذه الاتفاقية. وعبر أبو الراغب عن الأهمية التي يوليها الأردن للاتفاقية، وأعرض عن التقدير لثقة الولايات المتحدة بالاقتصاد الأردني وقدرة الحكومة والشعب على الاستمرار في برامج الإصلاحات الاقتصادية التي قال أن هدفها الأخير هو تحسين نوعية حياة الأردنيين وتقديم الأردن كنموذج للرخاء والاستقرار في منطقة تعاني من الصراع والتباين. وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التجارة وتفتح فرص استثمار جديدة وتعود بالنفع على مصالح البلدين. ومن جانبه اعتبر السفير الأمريكي في عمان أن الاتفاقية نقطة تحول في علاقات البلدين وفاتحة عمل جديد من الشراكة بينهما. وأشاد غنيم في حنكة العاهل الأردني التي قال أنها أثرت في توقيع الاتفاقية التي ستفتح الأبواب أمام رجال الأعمال في الأردن والولايات المتحدة لتوسيع التجارة بينهما، مشيرا إلى فرص العمل التي سيوفرها الاستثمار المشترك. وأعرب السفير الأمريكي عن عزم بلاده العمل لتأمين إنجاح الاتفاقية وبما يعكس آثارها الإيجابية على مصالح الشعبين والدولتين. وكان الكونغرس الأمريكي صادق على الاتفاقية في أيلول الماضي ودخلت حيز التنفيذ 17 من الشهر الجاري. وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين وموظفي السفارة الأمريكية. على صعيد متصل بعلاقات الأردن التجارية، أن وفدا اقتصاديا كويتيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة سيبدأ اليوم محادثات في عمان تستهدف مناقشة سبل زيادة التعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين الأردن والكويت. وكانت اللجنة الأردنية الكويتية المشتركة أوصت في آخر اجتماعاتها بتوقيع الاتفاقية بهدف تحرير تجارة البلدين من الرسوم الجمركية والضرائب، سعيا وراء زيادة حجم التبادل التجاري. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر من براغ.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعينا الكرام، تضم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق 4 فقرات. فمن باريس ننقل موقفا رسميا فرنسيا يدعو العراق إلى التعاون مع الجهات الدولية المعنية في شأن حقوق الإنسان، خاصة الأمم المتحدة. وفي أربيل رصدنا نشاطات لمنظمة تعنى بحقوق الإنسان في كردستان العراق، فيما التقى مراسلنا في ديترويت مواطنا عراقيا خدم العتبات المقدسة في بلاده، وأجرى معه مقابلة تحدث فيها عن أساليب السلطات العراقية في التعامل مع هذه العتبات. ولكن هذا أولا عرض أعدته وتقدمه زينب هادي لبيان مشترك أصدرته منظمتان فرنسيتان يدين انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
نقلت وكالة يونايتد بريس انترناشونال للأنباء عن منظمتين لحقوق الإنسان أن انتهاك حقوق الإنسان في العراق يتزايد لجهة الاعتقالات العشوائية وقطع رؤوس النساء واختفاء المئات من منتقدي نظام صدام حسين. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف الفرنسي من أجل حقوق الإنسان أصدرتا تقريرا مشتركا تضمن هذه الاتهامات بناء على مقابلات أجريت مع العديد من اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء في الأردن وسوريا. وذكر أمين باختيار رئيس التحالف الفرنسي أن وضعية حقوق الإنسان في العراق تتدهور يوما بعد آخر، وهناك سياسة التطهير العرقي في المناطق التي يسكنها الكرد، وتجفيف مناطق الأهوار التي يسكنها العرب، وتغيير مناطق تواجد شيعة العراق. وأضاف باختيار قائلا: إن الاعتقال العشوائي يعتبر إجراء يوميا، والإعدامات السريعة تتم أسبوعيا. ومن الجدير بالذكر أن نشر هذا التقرير جاء في وقت حساس كما تذكر يونايتد بريس انترناشنال، حيث يدرس المسؤولون الأمريكيون توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب من أفغانستان لتشمل جماعات إرهابية يشتبه بوجودها في العراق أو الصومال. باختيار وهو كردي عراقي مراقب محايد ويرأس التحالف من أجل العدالة في العراق، وهي جماعة غير حكومية تدعو إلى محاكمة نظام صدام. ويرى باختيار أيضا أن إصلاح هذا النظام غير ممكن، بل إن كلمة إصلاح هي غير موجودة في قاموس صدام حسين. ويرسم التقرير الذي يتألف من 40 صفحة صورة كئيبة لعراق القرن 21، حيث لا يسمح فيه بوجود أي معارضة دينية إثنية وسياسية. وجاء في التقرير أيضا أن حكومة صدام حسين بدأت في عام 1997 حملة لتنظيف السجون أدت إلى إعدام 2500 سجين في أواخر عام 1998، كما أقدم النظام على تنفيذ أبشع عملية تتمثل في جذع أنوف الهاربين العسكريين في حال اعتقالهم، والإعدام العلني بقطع الرأس للنساء بسبب الخروج عن المألوف. كذلك جاء في التقرير أنه منذ عام 1998 أعدم أكثر من 4000 عراقي بحسب تقرير قدمه إدريس إليازامي أمين عام فيدرالية حقوق الإنسان. انتقدت المنظمتان المجتمع الدولي لعدم تركيزه على انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عند مراقبته لتطبيقات برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.
ومن باريس ينقل مراسلنا شاكر الجبوري موقفا فرنسيا رسميا يؤكد ضرورة تعاون العراق مع المنظمات والجهات المعنية، خصوصا الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان.
نبه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو نظام الرئيس العراقي صدام حسين إلى ضرورة التعاون مع إرادة المجتمع الدولي في كل ما يخص تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق، والتي تشهد انتهاكات خطيرة على حد قوله. وشدد فرانسوا ريبازو على موقف فرنسا الرافض لتوظيف الوضع الإنساني في العراق جراء استمرار العقوبات الدولية من أجل تخلي سلطات هذا البلد على حد وصفه عن التزاماتها واتخاذ خطوات عملية وملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدا حرص باريس وتعاونها مع المنظمات المعنية بالأمر لتطوير مجمل الإداء في هذا الميدان المهم. وفيما يخص النقطة الأخيرة بالذات، توقف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عند دور الاتحاد الأوروبي في إنضاج قرار الأمم المتحدة الصادر في نيسان الماضي، والذي طالب النظام العراقي بالكف عن سياسات القمع والإرهاب وصيانة حقوق المواطنين بمختلف الجوانب الإنسانية، مؤكدا اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا إضافيا في نفس المعنى في 30 من شهر تشرين الثاني الماضي. وهذا بمجمله يوضح ريفازو يعبر عن حجم اهتمامنا وقلقنا على واقع حقوق الإنسان في العراق. وأشاد فرانسوا ريفازو بالجهود التي يبذلها المنسق الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مافرو ماتس من أجل إعطاء صورة متكاملة لما يجري من تغييب لهذه الحقوق داخل العراق، مجددا مطالبة باريس النظام العراقي بإظهار حسن النية والتوقف عن هذه التجاوزات غير المقبولة على حد قول المسؤول الفرنسي، الذي وإن هو لم يعلق على التقرير الأخير للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان فإنه أكد تبني الاتحاد الأوروبي لوجهات نظر المنظمات العراقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي يصدر فيها عن باريس مثل هذا الموقف المعارض لسياسات العراق في ميدان حقوق الإنسان، وهو ما لا يمكن فصله حسب قول دبلوماسي فرنسي عن عدم استلام هذه الأخيرة أي باريس لحد الآن ردودا إيجابية من بغداد حول التعاون مع الأمم المتحدة من ناحية ورفع القيود المؤذية عن كاهل العراقيين من ناحية أخرى. حسب ما يرى هذا الدبلوماسي الذي يعتقد بأن استدعاء رئيس شعبة المصالح العراقية في باريس غازي فيصل على عجل إلى بغداد، يرى في هذا الاستدعاء محاولة عراقية للتعرف على أسباب إخفاقها في تحسين الإداء الدبلوماسي في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، مع أن الإجابة على ذلك يقول نفس الدبلوماسي بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا الجهد والمناورة، وتتمثل أولا وأخيرا بفتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي مع المجتمع الدولي والابتعاد عن كل ما يسيء إلى الاستقرار بالمنطقة، وهي بديهيات لا بديل عنها إذا فكر النظام العراقي الخروج من نفق القطيع الدولية الطويل حسب قوله. جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية العراقية الفرنسية تعيش بين مد وجزر منذ عام 1998 ولحد الآن، والسبب في ذلك من وجهة نظر سياسي عراقي معارض أن بغداد لم تستفد من التجارب، وباريس مصممة على عدم قطع الطريق مع أبناء الشعب العراقي وليس النظام. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من إذاعة العراق الحر نواصل بث بقية فقرات برنامج حقوق الإنسان في العراق، فنستمع إلى تقرير وفن به مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
تطرق التقرير السنوي لمنظمة KSRW المهتمة بحقوق الإنسان الكردي إلى حالات خرق حقوق الإنسان في كردستان، وبتنفيذ مباشر وتوجيه ممن سماهم بالحاقدين على الشعب الكردي. وقال التقرير هذا والذي تلي في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام في العاصمة أربيل، وذلك بمناسبة الذكرى 53 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قال أن اتباع سياسة تهجير العوائل الكردية من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات العراقية وحادثة اغتيال المؤرخ الكردي الملا جميل الرجبياني في منزله ببغداد يوم 26 من تموز الماضي، والشخصية المعروفة فرنسا الحريري في العاصمة أربيل يوم 18 من شباط الماضي من أبرز مظاهر خرق مبادئ حقوق الإنسان الكردي. وأشاد التقرير بالخطوات المسؤولة التي اتخذها الحزبان الرئيسيان في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باتجاه ترسيخ مسيرة السلام ومناهضة الإرهاب والإرهابيين، إلى جانب البرنامج الإنمائي الذي نفذته المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالتعاون مع حكومة الأقليم خلال هذا العام في إعادة بناء الأماكن العامة والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها من جهة، والدور المتميز لنساء كردستان رغم الصعاب في مختلف مجالات الحياة الجديدة للكرد، وتبوئهن مناصب برلمانية ووزارية رفيعة، وتمثيلهن للشعب الكردي في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية من جهة أخرى، إضافة إلى إجراء انتخابات بلدية حرة وديمقراطية يوم 26 من أيار الماضي، وخطوات مسؤولة وبناءة في مجال احترام حقوق الإنسان كان آخرها استحداث وزارة حقوق الإنسان في حكومة أقليم كردستان العراق. هذا وقال مسؤول منظمة KHRW المهتمة بحقوق الإنسان الكردي في كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي للمنظمة، أن وجود مؤسسات إعلامية عديدة ومختلفة في كردستان العراق تعبير عن استتباب الديمقراطية فيه، وأن لشعب كردستان أن يفتخر في مثل هذا اليوم بالأجواء التي تهيأت لأبنائه للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الحرية. جدير ذكره أن منظمة Freedom House، وهي منظمة أمريكية عالمية مهتمة بحقوق الإنسان، كانت قد صنفت كردستان العراق في تقريرها السنوي ضمن الدول والأقاليم الديمقراطية شبه المستقلة، واعتبرتها أقليما شبه مستقل وملتزما بالنهج الديمقراطي، ما دفع بوسائل الإعلام في كردستان إلى إبراز الكلمات التي وردت في تقرير المنظمة هذه والمتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في كردستان. وعلى صعيد ذي صلة بإثارة أوضاع حقوق الإنسان الكردي والحقوق القومية للشعب الكردي في المحافل الدولية والأوروبية بالأخص، سبق واستعرض الدكتور خرشين رواندوزي الخبير في القانون الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان، استعرض التهديدات التي تواجه الشعب الكردي بهدف مسح هويته القومية وسنوات الإرهاب والظلم التي لقيها على مدى 100 عام، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها في مدينة زيورخ السويسرية قبل أسابيع أثناء وصول ماراثون أوروبا لعام 2001 التضامن مع حقوق الإنسان إلى المدينة المذكورة قادما من هنغاريا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وهكذا سيدتي سادتي نصل إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وهذا مراسلنا في ديترويت عاصمة ولاية ميشيغان الأمريكية.
أعزائي المستمعين، المواطن العراقي سلام أبو غياث أحد القائمين على خدمة أحد المراقد الدينية في العراق، فهو وعائلته قد ورثوا هذا الحال أبا عن جد، وقد تعرض للسجن والاعتقال نتيجة رفضه التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية، كما تعرض والده وشقيقه للاغتيال فضلا عن ما لحق به من آثار جسدية ونفسية، حيث لم يزل يعاني منها رغم استمراره على العلاج منذ سنوات عديدة في المستشفيات الأمريكية المختصة. برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بالسيد أبو غياث، ويود أن نسأله عن علاقته أو علاقة السلطة العراقية بالعتبات المقدسة، من حيث العلاقة مع القائمين على خدمتها، ومن حيث موضوع الهدايا والنذور وطريقة التعامل مع هذه المبالغ التي تصل إلى العتبات المقدسة، وكذلك في مجال ما يتعلق بتدخلات بشؤون القائمين على العتبات المقدسة. فأهلا ومرحبا بالأخ أبو غياث.
والله إحنا بالنسبة لنا، بالنسبة ليك نائب في دار رئيس خدم والشيوخ عشائر لأحد العتبات المقدسة، فكانوا الهدايا تجي أو حتى في الشباك إنه بالأيام الأخيرة صدام استنخذاها كانت إنه للكيدات. أما بالنسبة للهدايا الباقية مثل اللي إجت من عن طريق الكويت عن طريق إيران كشبابيك الذهب والأبواب الذهب، هاي خذاها صدام يحكي.
نعم، يعني شلون ياخذوها؟
خذاها جبراً خذاها.
وهذه اللي كانت الندورة اللي توضع داخل
الندورة هاي تبع للخدام الفقرة اللي أبن عن جد هذه
يعني على الرواتب تصير أو
لا
تعالكم
تعال وتأذن عن جد هاي الوراء استنها يعني من أذن جد خدمة العتبات المقدسة.
بالفترة الأخيرة أعتقد إنه السلطات بدأت تدخل في
وخلت قسم من المجس يجسسون على الزوار ويجسسون على الخدام بحجة إنه المعوقين تجابوهم عينوهم تشوهوا سمعة الخدام تشوهوا سمعة العتبة المقدسة كانوا يجسسون على دول الخليج ودول الخليج
وخليج يعني أحد القوام من عائلة يعني قوام لأحد الأئمة والعتبات المقدسة، هل تعرضت يعني لدعوة دعوك الجهات الأمنية للتعاون معهم
والانتماء
إلى حزب السلطة؟
والله عدة مرات دعاني نظام ذاك لوكيت مدير أمن عدة مرات دعاني ودعاني وقالوا لازم انت تتعاون معنا كونك انسان معروف وإلك علاقات ويا الشيوخ العشائر وعلماء الدين ويا الوزراء اللي يجون نستقبلهم لازم تتعاوني انا، فرفضت لك على عدة مرات وحتى تعرضت انه فد مرة للرمي والحمد لله اشكر طلعت سليمة بعدين في الاونة الاخيرة سجن.
انت خريج
معها الصحة العالية ضابط معهم طبيب عسكري من العلاج الطبيعي.
نعم يعني ضابط احتياط.
ضابط احتياط.
نعم نعم أبو غياث. نعم. بدت مشاكلك مع النظام متى وكيف انتهت؟
والله بدت من حوالي من ساعة إني تقريبا قبل سجني بأربع سنوات بدت.
نعم.
هاي الأمور وانتهت بالسجن وبعدين
يا يوم استقلت؟
استقلت يوم 1/1/85.
نعم.
كان يوم الخميس كان بيها شتا استوت بيها معطرة والشمس توضعت بعد الأربع عصر صدقوني.
نعم.
فالكاتب علي كان كاتب أحد المخبرين علي هو أحد الخدام نفسي
نعم اللي يعملوا
للنظام كان عمره حوالي 75 سنة.
نعم.
كاتب عليه كتاب انه انت انه هذا الشخص يقول انه ضد النظام انه ضد صدام حسين هو مخش وكذا من عنده، بعدين انه كاتب عليه انه يقول انه هذا انه يقول الشهداء مو شهداء مو بالنار يعني على الجيش
العراقي
اثناء الحرب العراقية الايرانية، وبنفس الوقت كان يقول انه هذا يدعي انه هناك هجوم على عماره 1.5 مليون وفعلا صار بهذيك الانسان المسجون. وكان يدعي انه انا في أنتمي الأحزاب السياسية الدينية مثل حزب الدعوة.
وبقيت في أمن المحافظة كم؟
أمن المحافظة كانت حوالي 4 أشهر.
نعم.
ومنها نقلت 1/1/1585 أمن العامة
بغداد.
في بغداد كيتي محكمة الثورة كان بلندن حوالي شهر
بعد وراء الأمن العامة المذحس
رحت محكمة الثورة ومحكمة الثورة
من كان الحاكم؟
بن بندر
عواد البندر.
عواد البندر
إيش حكمت؟
انحكمت بالإعدام بعد إن الإعدام لـ 20 سنة منها
حولوك إلى أبو غريب
حولوا إلى الخاصة منها لا أبو غريب
قد بقيت بالخاصة؟
حوالي ضليت 6 أشهر ومنها رحت للخفيفة
بقيت قد بأبو غريب؟
حوالي 2.5 سنين تقريبا
بعدين طلعت
بعدين طلعت بالعقد العام يوم 10/4/86
أبو غياث أنت تعرضت أكيد إلى تعذيب ولا
والله تعرضت إلى
انتزاع اعترافات منك
صحيح
وغلط شو كان التعذيب يعني؟
التعذيب التقريبا بالكهرباء
نعم
والضرب على الراس
نعم
والضرب على الرجلين على الطرف
تركت أثر
عليك تركت والله أثر نفسي
نعم.
في راسي
نعم
يعني الضربة بالكابل كان أو ما أدري شنو يعني المهم تأثرت وقعت بعدين ضرب على عيوني
نعم
بعدين على كب 2
نعم
بعدين كهرباء بداية 2 وعد الغلط إلى الشارع
بعدين أنت التحقت بال وأنت عسكري أثناء الانتفاضة يعني كنت في إدارة طبية حسب ما نعرف مع طبيب التحقت بالمنتفضين
تحقق الانتفاضة بعد ما انه قبل ما تحقق الانتفاضة اصبحت من الجيش تراحت من الجيش بعدين دعانا النظام للعسكري الردود بعد دخول الكويت عند دخول الكويت استوابت هناك عن طائرة الأمريكية. المهم رجعت خلوني لمعالجتي وبعدين اشتركت الانتفاضة بالعراق ضد النظام
ورحت إلى القوات الأمريكية
ثم إلى رفحاء من رفحاء إلى أمريكا.
كيف تعلق أمريكا؟
والله تعلق 5 سنوات.
الآن مرتاح في أمريكا؟
والله أنا بالنسبة لي مرتاح لأمريكا زينا الحمد لله.
أخ أبو غياث، نقدر نتعرف على الشخصيات اللي شفت بالمعتقل سواء في أمن المحافظة اللي كنت فيها أو في أمن العامة؟
نعم أنا شفت الشخصيات منهم بالنجف بيت أبو جلال، شفت جماعة بيت الصرافي، شفت جماعة
متقلين
متقلين التهمة عن نفس التهمة. وأما بالأمن العامة شفت أنه عائلة السيد محمد باقر الحكيم كان سيد يوسف رحمة الله عليه وعائلته في أمن العامة،
شفتهم
عيني. وبعدين شفت أحد الأخوان من الكلدان أستاذ صباح ورستم وسلام.
رستم منين؟
رستم من كركوك أعتقد كان نفس الوقت. أستاذ صباح من أخوان الأكراد بس الكلدانيين. ورستم كان من أخوان الأكراد مثلهم بتهمة التجسس. وشفت نفس الوقت أستاذ شهر أظن أمين عاصمة بغداد. وشفت نفس الوقت عميد جامعة المستنصرية ودكاترة معاه
كانوا معتقلين.
وشفت نفس الوقت انه كويتيين اثنين ومعاهم السائق عبد الزهر يدعو انه دول لكن اجمل كويتيين.
وشفت تهمتهم كانوا
تهمتهم من تهريب حملة
كان فيها بالحرب العراقية الإيرانية. خلال هذه فترة الاحتقالات وانت تعرضت كما تحدثت الى التعذيب وكذلك الى المضايقات الكثيرة، هل حدث امامك حالات اعدام او عرفت انه اشخاص اعدموا بالتحقيق؟
والله عرفت
انه توقفوا بالتحقيق.
نعم عرفت انا هواي يعني شغلات هواي وما اقدر انه ابت فيها اكثر من اللازم. بس انا اللي شفته انه احد الاشخاص قال لهم اطلعوا لاهلكم ضمن العامه. وذولا قسمهم واحد اسمه حقي وواحد اسمه ثاني كانوا مهددين تحت تهمه تهريب. بس مو اساسا هذا الشيء لان حشوني اياها الولد من قالهم طلعوا لي لهلكم وروحوا عفوا من غير الجمهوريه كان بها جاي زائر من العامه بالعيد. فثاني يوم جابهم جريده معدومين.
طيب شفتوا بالتحقيق يعني بالاعتقال شنو كان اكلكم؟ شنو كان شربكم؟ فراشكم تنامون وين؟ ومتى يتم التحقيق بالليل بالنهار؟
والله بالنسبه للتحقيق يتم بالليل دائما. دائما بالليل يتعاد حتى ويكون المعذب او المتهم انه ينام عليه ما يخلوه يرتاح.
طعام
انه بس الطعام مو ذاك الطعام يعني اللي هو زين. يعني مثل ما شيء مثل مزروع احشاد بسيطه ويدوها للسجين.
زين تعرفون انتم وين معتقلين يعني؟
والله يعني حسب من اللي جابوني قالوا لي انت من العامه بس لكن هي مخابرات ما اعرفها. فيها جهاز مراقبة بنفس الوقت. وكان أحد المسجونين من الإيرانيين تبع اسمه فريد. يجي نقدمه وكان يجيب لنا هذا الشيء.
يجي لكم.
يجي لنا.
خلال هذه الفترة الطويلة من يعني التحقيقات اللي امتدت لأكثر من 6 أشهر يعني في دوائر الأمن، أشرف أحد ضباط الأمن أو شخصيات أمن معروفة كان مدير أمن مثلا أو كان شخصية مثلا حكومية معروفة تحقيق مع اشخاص معينين؟
نعم اشترك مدير امن العام نفسه مدير امن العام نفسه.
نعم
واشترك معهم مدير امن العام نفسه واعتقد بيشترك في نفس الوقت اللي يعني اللي اثر حسب اللي استمع
يعني التحقيق
والتعذيب والاذى.
نعم.
حتى يمكن من عائله الرئيس او صدام حسين او من عائله حتى ذولا اللي هم تبع من اقرباء.
نعم كانوا يشاركون في التحقيق.
نعم
ما عرفت اسماء من عندهم؟
لا والله بس اعرف واحد كان يعني احد اذكره اسمه ابو حج عطيه.
نعم
هذا كان سائق خير الله قد فاح قابل حسب ما يقول. نعم. قال وجابوه للامن.
نعم
بس مو مسجون ولكن جاي يتجسس علينا.
نعم
هذا حج عطيه بالتهم خدام على صدام حسين من قضاء صدام حسين. واما الثاني شفت واحد مفوض امن مال تفريد اسمه محمد احمد ولد اسمر عنده شارب اسود.
نعم
فهي كان انت دعوته انه كانت اخت قدام حسين حسب ما قال لي اسمه احمد في في تكليف مسجون كان مدير أمن مفوض أمن فجاديد مدير أمن كان أخت صدام حسين طالعة هذا معها واحد فهاي راحت هي وهذا قاعدة ستة الدولة أدها أحمد كقضاها ما يجي بها صدام حسين فمن درى بيها بعد ما جسد وشي فدراب هذا الولد اسمه أحمد وفوض بالأمن من قضاء صدام حسين فجاء بصدام حسين قال لازم عندك مشاركة اللي خاطف الرئيسي اللي هي صاحبها شاب ليش شدوا أدف ليش ما شدوا في المكان فش قايلة أنه أنا بالنسبة لدفاع الجمهورية وأقرباء وحتى مو الجمهورية وأقرباء أي خطار يجيني ما أقدر أنه أسجل باب بجا كيف هو يا أخته فيقول على ثلاث صلاة سنتشر بالتحقيق لحد الآن بعد ما عرف عنه
هل كان أعداد المعتقلين وياكم مثلا سواء بالمحافظة أو كان يقدر يعني كيف كانوا أعداد المعتقلين
والله الغرفة تسع إلى حوالي 200 شخص
الغرفة؟
نعم يعني الصالة الصلاحة
نعم
كل يوم تنتج تسطع بس لا يروحون منادر اللي يعدد الإعدام واللي يجيني الجام واللي يضل تحت
في المحكمة أمام محكمة الثورة عواد البندر هل كان هناك محامين عنكم كان هناك لائحة اتهام هل كان مرافعة يعني يسألك وتجاوب ولا الحكم جاهز يعني
الحكم هو بالنسبة حتى لا سألنا هو عدت مرات سألني وعدت أجوبة بس هو الحكم جاهز لا محال
يعني أنت تنكر أو ما تنكر
هو لا محال
في اليوم اللي حكمت فيه أنت هل كان هناك أحكام بالإعدام معك
أي حكم رائد الإعدام جابوا ضباط وأمن الآن بدراج وجابوا انضباطية متهمين نحط موقع درمتهم
في نفس اليوم
في نفس اليوم
هذا يوم هذا تاريخ
قدمت المحكمة حوالي 1/6/85
1/6/85 أخيرا أخ أبو غياش تريد تقول الآن لرأي العام العالمي وأنا أعرف أنه أنت تقدم شهادتك في منظمة إندايت لشهادة ضد النظام العراقي على اعتبار أنه تركت آثار جسدية ونفسية عليك وعلى عائلتك وبالمناسبة على ذكر عائلتك أعتقد أنه عندك أشخاص أيضا تعرضوا إلى القتل
نعم عندي أشخاص تعرضوا من عائلتك من عائلتي
نعم.
والدي تحت الإقامة الشرعية حوالي 76 لغاية الانتفاضة ومنها أنه حسب اللي اتهمته أنه دخل النظام أحد بالأزلامة ضربه لحد الآن شلل بي أو متوفي بعد محكة أحد أما أخوي الثاني هم ضربه بالسيارة أما الثاني أنه ما قدر أدخل
زين هل هذا بسبب أنه يعني لكونكم خدمت أو خدام أو من قوام العتبات المقدسة ورفضت التعاون أم هناك أكو أسباب أخرى
والله هو بس هذا السبب الأول يبدو التعاون ورفضنا التعاون والسبب الثاني يبدو أنه مثل ما تقول أنه شغلة استفزاز كون أنه إن علاقة علماء الدين ويشوف العشائر وأنه مكانته بالمجتمع كون إحنا خدام معروفين
حتى إحنا بالأخير قلنا أنه تحب تودي كلمة لرأي العام وأنت معتقل ومتعرض عائلتك إلى الاضطهاد هل ستشهد في المحكمة إذا استدعيت إلى
والله.
سواء في بلديك أو في أحد البلدان الأوروبية
والله يعني للتعداد حتى قدام صدام حسين أنا
وتشهد ما
وأشهد ما هو يجيري دغري وأقول الرأي العام أنه هذا النظام العراقي ومو نظام وإنما عصابة على الأنظمة العربية اللي تدعي إنه هم رؤساء دول عربية وشرفاء وحكام وملوك إنه ينبذون هذا الشخص ويدعون لحقوق الإنسان العراقي اللي معذب تحت السجون لحد الآن واللي شردوا بالملايين
على ذكر السجون هل هناك شاهدت موقوفين معتقلين بدون محاكمات لفترات طويلة
نعم.
يعني؟
نعم لحياهم وهم مو شيء أبدا يعني فترة طويلة من قبل أنه ما يسقط ما يروح البكر وكان قبل ما تقل إنسى له صحيح
بالختام نشكر الأخ سلام أبو غياث ونتمنى له السلامة والتوفيق
كنتم مع البرنامج الأسبوعي Thank you.